www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول بعض صحاح علي بن مهزيار وبعض الحديث فيها. نقرأ الصحيح مرة أخرى مع بعض الفوائد التي تتعلق بها. ففي الرواية مقطع الشاهد منها هكذا: فقال لي بعضهم وأي شيء حقه. هذه في صحيحة ابن مهزيار. فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه. فقال أي الإمام عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: من أي شيء أو ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. فقلنا أن البعض، قلنا أن البعض رأى أو استظهر أو احتمل على الأقل أن أمتعتهم المراد أمتعة التجارة وليس أمتعة المنزل، بالقرائن الثلاث الآنفة الذكر التي ذكر أحدها. القرينة الأولى اللي ذكرها قرينة السؤال اللاحق، حيث سأل الراوي: قلت والتاجر عليه، يعني والتاجر عليه الخمس، والصانع بيده، يعني عليه الخمس. هذه القرينة التي ذكرها. القرينة الثانية أضفنا كلمة وصنائعهم. القرينة الثالثة قضية أنه عادة في متاع المنزل لا خمسة لأنه من المؤونة. هذه القرائن الثلاث لا وجه لها وليست بتامة. أما القرينتان الأوليان فإن ذكر الخاص بعد العام لا يخصص العام، وبتعبير أدق عطف الخاص على العام لا يخصص العام. لاحظوا الرواية، الرواية تقول: فقال الإمام عليه السلام: في أمتعتهم وصنائعهم. المتاع بلا شك يطلق على متاع المنزل ويطلق على متاع المحل، أي محل التجارة. فهذه اللفظة من حيث الوضع ومن حيث الاستعمال العرفي عامة بدون شك. عطف صنائعهم عليه بعد ذلك لا يخصصه، عطف خاص بعد عام لا يخصص ذلك العام بدون كلام. إذن الإمام عليه السلام قاعد يفيدنا فائدتين: يقول الخمس موجود في الأمتعة، واحد. اثنين: الخمس موجود فيما يتدره الصنائع، فكيف يخصص ذاك الخاص هذا العام؟ بل إنه عطف مباين على مباين كما أوضحنا أمس. من صنائعهم يعني شنو؟ يعني ما تدره صنائعهم. المتاع شيء، وما يدره ذلك المتاع أو تلك الصنعة شيء آخر. فعطف خاص على عام بل عطف مباين على مباين لا يسبب اختصاص المباين الأعم بملزوم المباين اللاحق الأخص، بملزوم المباين اللاحق الأخص. المباين اللاحق الأخص هو الصنائع، ملزومه هو متاعه أي آلاته. فهاتان القرينتان في غاية الضعف يعني، ولولا أن بعض الأعلام ذكر الأولى منهما فأضفنا له الثانية لما كانت حاجة للذكر. وأما القرينة الثالثة فكما أشار جناب الشيخ الأمر واضح في المقام، فإن كل ما زاد عن مؤونة السنة ففيه الخمس، سواء كان متاع منزل أم غير منزل، فإطلاق كلام الإمام تام على حاله وعليه الفتوى ويطابق سائر الروايات، لأن الإمام يقول في أمتعتهم، أي متاع، المتاع اللي زاد عن حاجة السنة سواء كان متاع منزل أم متاع محل. يعني شنو؟ يعني أنه الإنسان كانت له ثلاجة كان يحتاجها، لكن عند حلول رأس السنة سقطت هذه الثلاجة عن الحاجة حقيقة فيتعلق بها الخمس. إذا سقطت عن الحاجة حقيقة يتعلق بها الخمس حسب المشهور، لأنها خرجت عن كونها مؤونة. إذن هذه هي تتمة كانت للمسألة الأولى. نأتي إلى تتمة كلام الإمام عليه السلام وبحث لاحق. قلت والتاجر عليه، يعني هل عليه الخمس؟ والصانع بيده، يعني هل عليه الخمس؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، إذا أمكنهم التخميس بعد المؤونة. الظاهر أن هذه كلمة واحدة وليست كلمتين، بمعنى أنه مطلب واحد وليس مطلبين. البعض احتمل أن يكون هنا مطلبان، يعني الإمام يقيد قيدين. إذا أمكنهم واحد، بعد مؤونتهم اثنين، فأمران، فقيدان هنالك، أن الخمسة واجب شوكت إذا أمكنك أولا، ثانيا إذا فاض عن المؤونة. الظاهر أن الأول والثاني شيء واحد وليس كما احتمله البعض، يعني إذا أمكنهم بعد مؤونتهم يعني بعد استخراج المؤونة. إذا أمكنك التخميس يعني كان لك فائض فتخمس. الظاهر أنه مطلب واحد، يعني إذا أمكنهم بعد مؤونتهم أي بعد المؤونة أمكنهم التخميس. كيف يمكنهم التخميس؟ بأن يكون لهم فائض. فإذا أمكنهم إشارة إلى تحقق الموضوع بعد المؤونة. وأما النقطة المهمة هنا، لاحظوا فالنقطة مهمة وهي مورد الابتلاء جدا، يعني فرع فقهي يستنبط من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام قال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، إذن الخمس في الصانع وفي التاجر بعد المؤونة، مؤونة السنة. المسألة المهمة التي يمكن أن تستنبط من كلام الإمام عليه السلام وهي مسألة خلافية بشدة، أن التاجر رأس ماله شنو حكمه؟ يعني رجل جمع 1000 دينار كرأس مال للتجارة حتى يفتتح به محلا، وصارت رأس السنة سواء انشغل بالتجارة أم لم ينشغل، فهل في الرأس مال خمس أم لا؟ الشيخ الأعظم الأنصاري ذهب إلى أنه في رأس المال الخمس، يوجد الخمس في رأس المال، رأس مال التجارة. أو مثال آخر، حداد يعني أراد أن يصبح حدادا أو نجارا أو بقالا، فراح اشترى أجهزة أو أدوات الحداد من سندان ومطرقة وغير ذلك، فهنا في هاي الأدوات خمس أكو أو ماكو خمس؟ وكذلك الخياط اشترى ماكنة خياطة وما أشبه، فهل فيها الخمس؟ هذا خمو مؤونة السنوية هو، يعني لا هي أكل ولا هي ملبس ولا هي مركب ولا غير ذلك. الشيخ الأنصاري ذهب إلى أنه لا، هذا مو من المؤونة، لأنه لا يصدق عليه المؤونة فعليه الخمس، فلازم يخمس ولو الضرر، لأن مكينة يعني فلوسه تفي بمكينة الخياطة فقط، وإذا دفع الخمس ما يقدر يشتري مكينة الخياطة، يجب عليه أن يخمس. غاية الأمر الفقيه أضيف يعني توضيحا لكلامهم، كلام مثل الشيخ أنه شنو الفقيه يخفف عليه، مثلا يقسط عليه، يقول الآن الخمس ما نأخذه منك بعد شهريا مثلا، أو يصالحه أو ما أشبه. فالشيخ وبعض آخر ذهبوا إلى ثبوت الخمس في رأس مال التجارة. الفقيه الهمداني في الاتجاه المقابل، وكذلك الميرزا النائني، وكذلك الوالد وآخرون من الأعلام ذهبوا إلى التفصيل. دققوا في هذا التفصيل وهو تفصيل مهم ومفيد ومورد ابتلاء بشدة. يستنبط من هذه الرواية، يعني في محل بحث بحثوا، لكن احنا كلامهم هنالك نجعل هذه الرواية دليلا عليه. قالوا بأنه يختلف رأس المال، رأس المال على قسمين، قسم يجب فيه الخمس وقسم لا يجب فيه الخمس. كيف؟ رأس المال الذي يدر عليك مؤونة سنتك، هذا فيه الخمس. أما رأس المال الذي يزيد عن ذلك، رأس المال أكرر المال يقلت فيه أو لا، رأس المال الذي يدر عليك مؤونة سنتك لا خمس فيه. أنا قلت فيه الخمس، لا خمس فيه. وأما رأس المال الذي يفيض دره وربحه عن مؤونة السنة فهذا فيه الخمس. يعني هذا الحداد المسكين اللي اشترى أدوات الحدادة حتى بالكاد تمشي شؤون السنة، هذا لا خمس في أدوات حدادته، أو ذاك الآخر في أدوات وأجهزة خياطته، أو البقال اللي جهز الدكان مثلا، استأجر محل أو اشترى محلا مما هو من شأنه وجهز بالرفوف وما أشبه، أو تاجر يعني تجارة غير الصنعة والحرفة، 1000 دينار، هذه 1000 دينار عندما يبيع ويشتري فيها بالجملة وبالمفرد بالكاد تمشي أمور السنة، هذه لا خمس فيها، هذا رأس المال لا خمس فيه. ليش؟ لأنه يصدق عليه المؤونة عرفا بدون كلام، بدون كلام. هذا الإنسان الذي رأس ماله يعتمد عليه في شؤونه اليومية وفي حياته ومعيشته طوال السنة، فهذا من المؤونة. وكلام الإمام عليه السلام من الأدلة على ذلك. لاحظوا رواية الإمام، فقال يجب عليه الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم. المتاع شنو صار؟ متاع البيت ومتاع الدكان، هذا فيه الخمس. لكن الإمام بعدين قيد قال بعد المؤونة، مع أن متاع الدكان شنو؟ ما يأكله ولا يلبسه، وأن متاع الدكان هو رأس مال تجارة لما يدر عليه. فقال في أمتعتهم وصنائعهم، قلت والتاجر عليه والصانع بيده، يعني عليه الخمس. وقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. إذن المؤونة قيد في الموضوع. ورأس المال الذي يدر عليك أرباحك السنوية التي بها قوام حياتك، هذه من المؤونة بدون كلام، لذا هذه لا خمس فيها. لكن إذا واحد يتاجر برأس مال أفرض 10,000 دينار، هو 1000 دينار تدر عليه مؤونة السنة، لكن هو تاجر فجمع 10,000، هاي 10,000 تدر عليه مؤونة السنة والإضافة، فهنا عليه في رأس المال الفائض عن الذي يدر عليه المؤونة السنوية أن يخمس عليه الخمس. فال1000 دينار لا خمس فيها، وال9,000 دينار الإضافية فيها الخمس. هذا رأي مجموعة من الفقهاء ومنهم بعض المعاصرين أيضا. صاحب العروة في هذه المسألة احتاط، يبدو في أدلة الطرفين صار عنده نوع من التأمل فاحتاط احتياطا في الموضوع. السيد البروجردي، هاي لأن مسألة مورد الابتلاء بشدة، نشير إلى عناوينها واستدلال القوم يعني الذين يذهبون للتفصيل بذلك. السيد البروجردي في حاشيته على العروة، الحاشية ذات 15 تعليقة، ذهب إلى رأي أكثر تفصيلا، ف فقال وهذا الرأي فورا راح يختلف على ضوئه وضع الخمس. قال صاحب العروة السيد البروجردي بأن رأس المال الذي يدر عليك مؤونة السنة هذا لا خمس فيه، كما هو رأي هؤلاء اللي نقلناهم، الميرزا النائني صاحب، وكذلك الفقيه الهمداني ومن أشبه، وكذلك رأس المال الذي هو من شأن هذا التاجر، بحيث مع هذا القيد لو خمسه سقط عن كسبه المناسب لشأنه وانتقل إلى كسب آخر غير مناسب لشأنه، وإن كان يفيض على مؤونة السنة، يعني كان شأنه أن تكون تجارته تدور عليه أرباح 100 سنة، يعني مؤونة 100 سنة، فلو خمس سينتقل رأس ماله للأقل وسينتقل إلى كسب يدر عليه أرباح 50 سنة، فعندئذ أيضا لا خمس في هذا المقدار اللي من شأن ذلك. هذا رأي السيد البروجردي، ولعله شاذ في الآراء، لعله المشهور هو الرأي المفصل بالتفصيل الأول، يقول كل ما در عليك مؤونة سنتك من رأس المال فلا خمس فيه، وما زاد ففيه الخمس. هذه إذن هي مسألة أخرى في هذا الخضم. فقال عليه السلام إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، ومن المؤونة شنو؟ رأس المال الذي يدر عليك المؤونة. هذه الرواية انتهت ببعض تفريعاتها. ننتقل إلى رواية أخرى وهي أيضا صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة، لكن في التتبع الناقص فإن علي بن محمد بن شجاع كما في نسخة الوسائل، لاحظوا جيدا في الوسائل، في بعض نسخ الوسائل اسمه هكذا مضبوط، علي بن محمد ابن شجاع النيشابوري، في بعض نسخ الوسائل هكذا، لكن في التهذيب والاستبصار فإن الاسم مكتوب بالمقلوب، فهل هو ذاك أو هذا؟ احتمالان، يعني مكتوب باسم محمد ابن علي ابن شجاع النيشابوري، وعلى كلا التقديرين فإنه في البحث الناقص، يعني في الكتب الرجالية الثمانية المعروفة من المتقدمين والمتأخرين، هذا الاسم لم نجده فهو مجهول، ولذا بعض الأعلام رأى بأن هذه الرواية على ضوء ذلك غير صحيحة. قلت في التتبع الناقص أيضا لم نجد له ذكرى، سواء كان اسم علي بن محمد أو محمد بن علي بن شجاع النيشابوري حسب النسختين وحسب الضبطين. فهذه الرواية ما هو حالها؟ نقول بأنه عدد من أعاظم الفقهاء عبر عنها بالصحيحة، ومنهم لاحظوا صاحب الحدائق هكذا قال، وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري أو النيسابوري، هذا تعبير صاحب الحدائق. أما صاحب الجواهر فكذلك يقول كصحيحه الآخر، يعني صحيح علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيشابوري، وكذلك في المستمسك، مستمسك العروة الوثقى أيضا اعتبرها صحيحة، كذلك في فقه الصادق اعتبرها صحيحة، وأيضا مجموعة آخرين من الفقهاء عندما تطرقوا لهذه الرواية اعتبروها صحيحة. فما هو التكليف مع هذه الرواية؟ الظاهر أنه الأعلام، إذا طبعا أحد الأعلام بعدين عثر على شرح حال، يعني ترجمة رجالية لم نطلع عليها لهذا الرجل، فالأمر جيد، لكن لو لم نعثر كما لم أعثر في التتبع الناقص في كتب الرجال على أصلا طرح هذا الاسم بالمرة، ف هل يمكن تصحيح هذه الرواية؟ الجواب على ذلك يمكن توثيق هذه الرواية، بل يمكن تصحيحها حسب المبنى الرجالي. يعني هؤلاء العظم عندما قاعد يصرحون بأنها صحيحة، صاحب الجواهر، صاحب الحدائق، المستمسك، فقه الصادق وآخرون كثيرون يعني صرحوا بأن هذه الرواية صحيحة. وأي فرق في بناء العقلاء بين أن يقول الخبير بأن فلانا ثقة، عدل، ضابط مثلا، إمامي، جليل أو ما أشبه من هذه الألفاظ التي يستند إليها في التوثيق وفي التصحيح، أي فرق بين أن يصرح الخبير بذلك وبين أن يذكر ذلك في ضمن مجموعة يقول كصحيحة فلان؟ لأن صحيحة فلان يعني شنو؟ يعني سلسلة السند يرى كل واحد من الآحاد عدلا إماميا ضابطا، هاي الأشياء الثلاثة لا فرق في ذلك في بناء العقلاء، لا فرق في التوثيق بين كونه فردية أو في الجملة، هذا أولا. ثانيا هذا الظاهر ما في شك ما في كلام، لكن ثانيا هو البحث المبني أنه هل توثيق أهل الخبرة مما يعتمد على الحدس حجة لغيره أو لا؟ هذا بحث مبني، نحن نرى أنه حجة في بحث مفصل في محله، لكن البعض يرى أنه ليس بحجة توثيق أهل الخبرة فيما يعتمد على الحدس لغيره، ليس حجة لغيره من أهل الخبرة إلا لو أن الطرف الآخر اطمأن. فإذا هذه الرواية لو لم نعثر على بحث رجالي وترجمة رجالية لهذا علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أو النيشابوري، فإنه يمكن توثيقها بهذا الطريق، وإلا هذه الرواية تسقط عن الحجية من حيث السند، وإن كان مضمونها مطابقا لسائر الروايات فتقوى من هذه الجهة، يعني بكونها مطابقة. قلت إذا أحد الأعلام عثر على ترجمة له فليفدنا ونستفيد إن شاء الله. المهم الأعلام عموما عبروا عنها بالصحيحة، والظاهر في بناء العقلاء يكفي ذلك، صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام عليه سلام الله عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر. الكر في المقياس الشرعي كما تعلمون 1100 رطل بالعراقي، وهذا لا يهمنا الآن يعني تنقيحه وتحقيقه، لأنه لا شك أن فيه الزكاة. عن رجل أصاب من ضيعته أي مزرعته من الحنطة 100 كر، ما يزكى؟ ما يزكى الظاهر أن المقصود يعني ما يتعلق به الزكاة، هم من حيث الكم لأنه 100 كر، وما أذكر كلش كثير، الكر 1100 رطل بالعراقي، فما أذكر طبعا يصير 120,000. والحال أنه بحسب الكيلو في موازين هذا اليوم فإن الغلات لو وصلت إلى 847 كيلو فإن الزكاة تتعلق بها، 847 كيلو تقريبا، هاي اللي تعادل الأوزان القديمة السابقة المذكورة للزكاة من حقة وغير ذلك. فإذا هذا كلامه ظاهره أنه كمي وكيفي، كيفي يعني بشرائط الزكاة. عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر أو 100 كر ما يزكى، يعني أصاب ما يزكى، فهذه الظاهر أنها بدل، يعني أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكى، فأخذ منه العشر 10 أكرار. أيضا ظاهر هذا أخذ منه العشر أنه شنو يعني كزكاة. الاحتمال الآخر أنه أخذ منه كضريبة، يعني السلطان أخذ منه، على كل التقدير ما راح يضر بما نحن بصدده. الاحتمال الأول أن يكون أخذ من العشر يعني الزكاة، فهذا مبني على شنو؟ على أن هذه الضيعة قد سقيت بماء السماء، لأنه كما تعلمون الزكاة هي العشر في الغلات إذا سقيت بدون زحمة ومؤونة، مثل ما لو سقيت بالمطر، والزكاة تكون نصف العشر لو سقيت بالدلاء وما فيه زحمة ومشقة. فإذا إذا كان مقصوده أنه أخذ منه العش يعني كزكاة فهو مبني على مقدمة مطوية أنه كان قد سقي بالمطر أو ما أشبه، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرة. كم بقي له؟ 60 كرة. 10 أخذت زكاة أو ضريبة، ضريبة السلطان، 30 معمر بها الضيعة، وبقي في يده 60 كرة. ما الذي يجب لك من ذلك؟ هل أكو شيء آخر غير الزكاة يعني علي؟ أو بعد الضريبة وهذه المؤن هل علي شيء؟ ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه؟ الظاهر أن مقصود يعني أرباب الخمس. وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. ظاهر هذه الرواية، بل نص هذه الرواية، أن الخمس بعد الزكاة يتعلق بالإنسان. فالإنسان إذا كان عنده غلات أو أغنام أو نقدين فزكى، يعني عنده 40 خروف فدفع خروفا زكاته، ثم 39 خروف بقيت إلى رأس السنة وهي فائضة عن حاجته التي تدر عليه كما سبق للسنة، للسنة القادمة، فإن عليه أن يخمس أيضا، فعليه زكاة للأصناف 8 وخمس للأصناف 6. وهنالك مسائل أخرى نتركها لغد إن شاء الله. بالي 40. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.